الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو الدرس الثاني من فقه المعاملات من كتاب الدرر البهية في الفقه لمؤلف الإمام الشوكاني رحمه الله وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بكتاب النكاح وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وتحرم الخطبة على الخطبة أي يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ففي هذين الحديثين دلالة على أنه يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكن هل يحرم على الآخر أن يتقدم أو أن يخطب بمجرد أن تقدم الأول إلى خطبة هذه المرأة أم لا خلاف بين أهل العلم هل يحرم على الثاني بمجرد أن تقدم أحدهم إلى خطبة هذه المرأة أن يخطبها أم لا يحرم إلا إذا صرح له بالإجابة قلنا أنه هناك خلاف بين أهل العلم في ذلك وفي هذه المسألة كما قال أهل العلم أربع حالات الحالة الأولى أن يكونوا قد وافقوا على الخاطب فهنا يحرم على الآخر أن يخطب المرأة بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم في حرمة هذه الصورة إذا تقدم الأول لخطبة المرأة ووافقوا عليه فهنا يحرم على الآخر أن يتقدم لخطبتها بالإجماع ولا خلاف بين أهل العلم في حرمة هذه الصورة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق الأئمة أيضا قال ابن قدامة رحمه الله أنه لا خلاف بين أهل العلم أنه يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا سكنت للخاطب وركنت إليه لما في ذلك إفساد على الخاطب الأول إذن إذا وافقوا على الخاطب الأول فيحرم على الآخر أن يتقدم لخطبتها إجماعا لا خلاف بين أهل العلم في تحريم هذه الصورة إذن هذه الصورة الأولى والحالة الأولى الحالة الثانية أن يترك الخاطب المرأة أو يرد من وليها إذا ترك الخاطب خطبة المرأة وتراجع عن خطبتها أو رفض من أهل المرأة فهنا لا بأس أن يتقدم الثاني لخطبتها كما ورد معنا في الحديث حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب وفي رواية ما لم يأذن أو يرد إذن إذا ترك الخاطب أو رد من قبل أهل المرأة فهنا لا بأس أن يتقدم الثاني لخطبتها هذه هي الحالة الثانية الحالة الثالثة أن يأذن الخاطب الأول للثاني أن يتقدم للخطبة إذا أذن الخاطب الأول للثاني أن يتقدم لخطبة هذه المرأة فهنا أيضا لا بأس أن يتقدم الثاني لخطبتها بإذن الأول، وذلك أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن يأذن له. فإذا أذن الأول للثاني أن يتقدم للخطبة فلا بأس في هذه الحالة أيضا. أما الحالة الرابعة وهي التي حصل فيها الخلاف، وهي أنه إذا لم يصرح للخاطب بالموافقة وجهل الحال، الحال هنا مجهول، تقدم الأول لخطبة هذه المرأة ولم يصرح له بالموافقة، والحال هنا مجهول، هل تمت الموافقة عليه أم لا؟ هذه الحالة حصل خلاف بين أهل العلم في جواز تقدم الثاني للخطبة أم أنه لا يجوز، فقال بعض أهل العلم أنه يجوز التقدم لخطبة المرأة ما لم يصرح للخاطب الأول بالإجابة، يعني إذا لم يصرح له، يعني يحرم فقط في حال أنه صرح له بالإجابة ووافقوا عليه، أما إذا لم يصرح له بالإجابة وكان الحال مجهولا فقالوا، قال بعض أهل العلم أنه يجوز له للآخر أن يتقدم لخطبة هذه المرأة، واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فقد خطبها أبو جهم ومعاوية، خطبها اثنان، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أنه قد خطبها أبو جهم ومعاوية، فقال عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ابن زيد، فانكحها عليه الصلاة والسلام لأسامة ابن زيد رضي الله عنهما. وبعض أهل العلم قالوا أنه حتى ولو لم يصرح ولي المرأة بالموافقة لا يجوز تقدم الآخر لخطبتها، ويحرم عليه أن يتقدم لخطبة هذه المرأة بمجرد أن تقدم الأول لخطبتها لظاهر الأحاديث التي تقدمت معنا، فظاهر الأحاديث يدل على أنه بمجرد أن تقدم الأول للخطبة لا يجوز أن يتقدم الثاني للخطبة حتى ولو لم يصرح له بالموافقة، فمجرد التقدم يحرم، قالوا يحرم لظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، فبما أنه لم يترك ولم يرد من قبل أهلها ولم يأذن للثاني أن يتقدم، فهنا لا يجوز للثاني أن يتقدم حتى ولو لم يصرح بالموافقة على الأول. وأجاب العلماء عن حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الثاني من أبي جهم ومعاوية رضي الله عنهم لم يعلم بخطبة الأول، فقالوا صحيح أنه قد خطبها أبو جهم ومعاوية لكن الثاني لم يعلم بخطبة الأول، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها برد كليهما وأمرها بأن تنكح أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. إذن عندنا أربع حالات، الحالة الأولى أنهم إذا صرحوا بالموافقة على الخاطب الأول فلا يجوز للثاني التقدم بالإجماع، الحالة الثانية أن الخاطب ترك أو رفض من قبل أهل المرأة ومن قبل وليها فهنا يجوز للثاني أن يتقدم، الحالة الثالثة أن يأذن الخاطب الأول للثاني أن يتقدم فيجوز له أن يتقدم للحديث، الحالة الرابعة أن الأول تقدم ولم يصرح له بالموافقة والأمر مجهول هل وافقوا عليه أم لا، هنا حصل الخلاف بين أهل العلم كما ذكرنا أن بعضهم قال يجوز التقدم لخطبتها واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس، وقال الآخرون أنه لا يجوز التقدم لها وقلنا أنهم ردوا على حديث فاطمة بنت قيس أن الثاني منهما من معاوية وأبي جهم لم يعلم بخطبة الأول، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب النظر إلى المخطوبة. النظر إلى المخطوبة مستحب، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره. قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب وينظر إليها لأن في أعين الأنصار شيئا، قالوا فيها صغر. ففي هذا الحديث استحباب النظر إلى وجه المخطوبة، فيستحب النظر إلى وجه من يريد أن يتزوجها. وأيضا ورد في حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والحديث عند أحمد والترمذي وعند النسائي وابن ماجه، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. فإذا يستحب النظر إلى وجه المخطوبة بدلالة هذه الأحاديث. وقالوا أيضا أنه لا يشترط في جواز النظر رضاها، يعني يجوز أن ينظر إلى المخطوبة بغير علمها. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقا. وعلل أيضا بعض أهل العلم أنه إذا رآها ولم تعجبه وتركها فربما ينكسر قلبها، فقالوا: لو رآها بغير رضاها فلا بأس. وجواز النظر إليها بغير رضاها هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود، والحديث صحيح صحاح الإمام الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإذا استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وذكر جابر أنه خطب جارية فتخبى لها حتى قال: حتى إذا رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها تزوجتها. إذن استدلوا بهذا الحديث: إذا خطب أحدكم المرأة فإذا استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. لكن هذا النظر لا يجوز أن يكون نظر ريبة أو نظر شهوة وتلذذ، فيجوز أن ينظر للمخطوبة ويقلب نظره فيها وينظر إلى محاسنها وينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، لكن بشرط أن يكون هذا النظر نظر تفحص لا نظر ريبة ولا نظر شهوة وتلذذ، فإن كان نظر شهوة وتلذذ حرم. وأيضا لا يجوز له النظر إلا إذا كان عازما على الخطبة، أما كما يفعل بعض الناس يذهب يتجول بين بيوت المسلمين للنظر للنساء للهو والكلام معهم، فهذا لا شك أنه محرم وآثم فاعله، فلا يجوز أن ينظر للنساء ويذهب ينظر إليهم نظر شهوة أو يجول بين النساء ويلهو بهذا الأمر، لا يجوز له إلا إذا كان عازما على الخطبة، فإن لم يكن عازما على الخطبة لا يحل له أن ينظر إليها. وأيضا لا يجوز له الخلوة بها، لا يجوز له الخلوة بها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية. وأيضا من الأمور المحرمة كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أنه لا يجوز له أن يتكلم معها في الهاتف، قال: لأن ذلك أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها، فيذهب إليها ويتكلم معها بوجود وليها وينظر إليها نظر تفحص لا نظر شهوة وتلذذ، ولا يجوز له أن يكلمها على الهاتف، لأن ذلك كما ذكر الشيخ العثيمين أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لحكمه. لكن ما حد النظر إلى المخطوبة؟ اختلف أهل العلم فيما يجوز للخاطب أن ينظر إليه من المرأة التي يريد أن يخطبها. فقال بعض أهل العلم أنه يجوز النظر إلى وجهها وكفيها، وزاد بعض أهل العلم على ذلك، فحصل خلاف بين أهل العلم في الحد الذي يجوز له أن ينظر إليها. والأمر الذي اتفقوا عليه هو جواز النظر إلى الوجه، الأمر الذي اتفقوا عليه هو جواز الأمر جواز النظر إلى الوجه، فالوجه لا خلاف بين أهل العلم في استحباب النظر إليه. وجمهور أهل العلم أنه ذهبوا إلى أنه يباح النظر إلى وجهها وأيضا إلى كفيها، فجمهور أهل العلم على أنه يجوز أن ينظر لوجهها وكفيها فقط ولا يجوز زيادة على ذلك. قالوا لأن الوجه مجمع المحاسن وموضع النظر. قالوا وبه يستدل على الجمال أو ضده، وأيضا يستدل بالكفين على خصوبة البدن وعدمها، فقالوا يجوز النظر إلى الوجه والكفين ولا يجوز النظر إلى غيرهما. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وحكي عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه ينظر إلى مواضع اللحم، وأما داود الظاهري فقال ينظر إلى جميع بدنها، ولا شك أن قول داود قول فاسد. رد عليه الإمام النووي رحمه الله وذكر أن هذا خطأ ظاهر منابذ ومخالف لأصول السنة والإجماع، فلا يعتد بهذا القول. وقال بعض أهل العلم أنه يجوز له النظر إلى ما يظهر عادة أمام المحارم كالوجه واليد والقدم ونحوها، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد. أما الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز النظر إلا إلى الوجه، لأن المرأة عورة والحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه، فالحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه، فهو كما ذكرنا يعلم به ويستدل به على الجمال وضده. فهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا ينظر إلا إلى الوجه فقط. والراجح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم، وهو قول الجمهور، وهو عدم جواز النظر إلى غير الوجه والكفين. فعدم جواز النظر إلى غير الوجه والكفين هذا هو المتعين وهو الأحوط للدين، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. قال: ولا نكاح إلا بولي، أي أنه لا يصح النكاح إلا بولي، فالنكاح بغير الولي نكاح باطل، دل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. عندما خاطب الذكور قال تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات، لكن عندما ذكر الزواج من أو زواج المؤمنات لم يقل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فخاطب الله تبارك وتعالى الأولياء، خاطب ولي المرأة ولم يخاطب المرأة، فهذا دليل على أن المخاطب في التزويج هو ولي المرأة لا المرأة. وأيضا قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فهنا نهى الله تبارك وتعالى ولي المرأة المطلقة التي انقضت عدتها أن تتزوج مرة أخرى، فهذه الآية صريحة في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى ولكان العضل وعدمه سواء. إذن هذه المرأة التي طلقت من زوجها وانقضت عدتها فهذه بائنة بينون صورة، لا يجوز لها أن ترجع إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد. فالله تبارك وتعالى قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني لا تمنع يا ولي المرأة، لا تمنع هذه المرأة أن ترجع إلى زوجها بعقد جديد ومهر جديد. فخاطب الولي ولم يخاطب المرأة، فدل ذلك على اعتبار الولي وأنه هو الذي يزوجها مرة أخرى من زوجها. أما أن تذهب وتزوج نفسها بنفسها فهذا نكاح باطل. فهذه الآية كما قلنا صريحة في اعتبار الولي، كما قال الإمام الشافعي قال وإلا لما كان لعضله معنى. وأيضا من السنة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ومعنى لا نكاح إلا بولي يعني لا نكاح صحيح إلا بولي، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم صحة النكاح بغير ولي، وهنا النفي للصحة. فالنفي إذا جاء في الكتاب والسنة الأصل أنه يدل على نفي الوجود، وإلا دل على نفي الصحة، وإن لم يدل على نفي الصحة يدل على نفي الكمال الواجب. ولا يأتي في الكتاب والسنة نفي الشيء والمراد به نفي الكمال المستحب أبدا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإما نفي الوجود أو نفي الصحة أو نفي الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب، ولم يأتي في الكتاب والسنة نفي الكمال المستحب مطلقا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. إذا لا نكاح إلا بولي أي لا نكاح صحيح إلا بولي، فالنكاح بغير ولي باطل، كما جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود والترمذي، وصح الحديث جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إذن أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قالها عليه الصلاة والسلام 3 مرات، فالنكاح بغير ولي باطل. إذن هذه النصوص من الكتاب والسنة دلت على أن النكاح بغير ولي نكاح باطل، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. إذن المالكية والشافعية والحنابلة اتفقوا على أن هذا النكاح نكاح باطل للأدلة من الكتاب والسنة التي ذكرناها. خالف في ذلك الحنفية فقالوا أنه يجوز المرأة أن تبيع أمتها وتتصرف فيها في البيع والشراء، قالوا فلذلك يجوز لها أن تتصرف في عقد النكاح وأن تزوج نفسها. وهذا القول من الحنفية هو قياس فاسد، هو قياس فاسد، لأنه في مقابلة النص. فالقياس الذي هو الرأي لا يجوز القياس أن يتقدم على النص، بل لا قياس إلا على الكتاب والسنة. فإذا قدم القياس والرأي على النص من الكتاب والسنة كان قياسا فاسدا وكان رأيا باطلا. فهنا الحنفية قدموا العقل والقياس على النص، وكما قلنا كل قياس في مقابلة النص هو قياس فاسد، والله المستعان. إذن لا نكاح إلا بولي، والنكاح بغير ولي نكاح باطل. ويجب أن تتوفر شروط في هذا الولي. فأول شرط من شروط الولي أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا، والمكلف البالغ العاقل. إذن يجب أن يكون الولي بالغا، فلا يجوز أن يزوج الصغير أخته أو أمه، فيجب أن يكون بالغا حتى يكون وليا، وأيضا يجب أن يكون عاقلا غير مجنون. وأيضا من شروط الولي أن يكون ذكرا، فلا ولاية للمرأة في الزواج، فالأنثى لا تكون وليا مطلقا، فهي لا يجوز لها أن تزوج نفسها، فمن باب أولى لا تجوز أن تكون وليا لغيرها من الإناث، فالولي لا يكون إلا ذكرا. وأيضا من شروط الولي أن يكون مسلما. ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، قال رحمه الله: وأجمع على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز أن يكون الكافر وليا لابنته المسلمة مطلقا، للآية وللإجماع أيضا. فإذن يجب أن يكون الولي بالغا عاقلا ذكرا مسلما. واشترط أهل العلم أيضا الحرية، فقالوا: يجب أن يكون الولي حرا. لكن بعض أهل العلم رد هذا الشرط، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والصحيح أن ذلك ليس بشرط. فذهب الشيخ رحمه الله، وهو قول لبعض أهل العلم، أن الحرية ليست شرطا في الولاية. واشترط أيضا بعض أهل العلم العدالة، والعدالة هي استقامة الدين والمروءة، فقالوا: يجب أن يكون الولي عدلا، لكن الصحيح أنها ليست بشرط، وهو قول أكثر الفقهاء. أكثر الفقهاء لم يشترطوا العدالة، بل قالوا أن الأمانة تكفي في الولي، يعني أن يكون أمينا على ابنته ولا يزوجها إلا لكفء. فقالوا: أن يكون أمينا على ابنته ويراعي مصالحها ولا يجوزها إلا لكفء، هذا الذي يجب أن يتوفر فيه الولي، ولا يشترط فيه العدالة، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. والولي الذي هو من يتولى تزويج المرأة يجب أن يكون الأقرب فالأقرب، فيقدم في ذلك أبوها، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم عمها، على التفصيل الذي ذكره أهل العلم. قالوا أن جهات الولاية في عقد النكاح خمس، جهات الولاية في عقد النكاح خمس جهات: الأولى الأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. إذن يقدم الأب. إذن أول جهة من جهات الولاية في عقد النكاح وهي الأقرب وهي الأبوة، يكون وليها أبوها أو جدها لأب، إما أبوها أو جدها لأبيها. أما جدها لأمها لا يكون وليا. إذن الأبوة إما الأب أو الجد لأب، ثم البنوة ابنها أو ابن ابنها، ثم الأخوة أخوها الشقيق أو أخوها لأب وأبناؤهما، ثم العمومة عمها لأبوين أو عمها لأب، ثم بنوهما، ثم بعد ذلك بعد الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة يكون إذا لم يوجد أب أو ابن أو أخ أو عم تنتقل الولاية إلى المولى. فإذا كان ليس لها أصب من النسب نرجع إلى من أعتقها، فمن أعتقها يكون هو أحق بالولاية إذا لم يكن هناك ولي من النسب. فإذا لم يوجد يكون الولي هو السلطان أو نائب السلطان من القضاة وغيرهم، كما ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالسلطان ولي من لا ولي له، والله تعالى أعلم. إذن يقدم النسب في الولاية الأب ثم الابن ثم الأخ ثم العم ثم يكون الولاء، ومن لم يوجد لها ولي من هؤلاء يكون السلطان هو وليها أو نائب السلطان، أو في عصرنا الحالي يكون القاضي في المحكمة هو الولي، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وشاهدين. ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن الشهادة شرط في صحة النكاح، وذلك اعتمادا على زيادة عند ابن حبان والدارقطني والبيهقي، زيادة في حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم معنا، وهو: لا نكاح إلا بولي. في هذه الزيادة قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهذه الزيادة موجودة عند ابن حبان والدارقطني والبيهقي، لكن هذه الزيادة الصحيح أنها ضعيفة كما بين ذلك شيخنا حفظ الله في شرحه. فبما أن هذه الزيادة ضعيفة الصحيح من كلام أهل العلم عدم اشتراط الشهادة في النكاح، لكن قال أهل العلم أنه لا بد من الإعلان حتى لا يشتبه النكاح بالسفاح. إذن قالوا: إما الشهادة جمهور أهل العلم، وقالوا: إذا لم تتوفر الشهادة لابد من الإعلان. أما التزويج سرا مع عدم الإشهاد والإعلان، وأن يقتصر العلم بالزواج على الزوج والزوجة وولي الزوجة فقط ثلاثة، فصحيح من كلام أهل العلم أنه لا ينعقد هذا الزواج، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يكون عاضلا. يعني إذا كان ولي عاضلا، أي أنه منع تزويج المرأة من كفء رضيته هذه المرأة، فهنا تسقط ولاية هذا الولي، وترفع المرأة أمرها للقاضي، والقاضي هو من يتولى تزويجها، والله تعالى أعلم. إذن إذا كان الولي عاضلا، أي منع المرأة من أن تتزوج رجلا كفءا رضيته، فهنا إذا كان هذا الولي عاضل هذه المرأة تذهب وترفع أمرها للقاضي وتقول: أن ولي منعني أن أتزوج رجلا كفءا في دينه، فهنا القاضي يكون وليها، وإذا كان هذا الرجل كفءا يزوجها منه، والله تعالى أعلم. قال: أو غير مسلم، أي إذا كان الولي غير مسلم فهنا لا تصح ولايته، ولايته باطلة، كما ذكرنا لقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وذكرنا أن أهل العلم أجمعوا على ذلك، كما قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة. إذن إذا كان أبوها كافرا لا ولاية له وتنتقل الولاية لجدها لأبيها ثم لابنها ثم لأخوها ثم لعمها على الترتيب الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. فإذا لم يكن لها من عصبتها وليا مسلما هنا يزوجها القاضي إذا كانت في بلاد المسلمين، أو إذا كانت في بلاد الكفر في أوروبا في أمريكا ليس هناك قضاء مسلمون فيزوجها رئيس مركز من المراكز الإسلامية أو رئيس الجالية الإسلامية في تلك البلد، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. التوكيل هو التفويض، واصطلاحا هو استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة. فيجوز أن يوكل الزوج أحدا من الأشخاص أن يزوجه من هذه المرأة، ويجوز أيضا لولي المرأة أن يوكل أحدا بتزويجها ولو كان هذا الوكيل واحد، فيوكل الرجل شخص ليزوجه ونفس هذا الشخص يكون وكيلا لهذه المرأة، فهذا جائز. فالوكالة فالتوكيل في النكاح جائز ولو وكل الرجل ولي المرأة نفس الشخص. دليل ذلك حديث عقبة بن عامر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم، زوج رجل للمرأة، ولا إشكال في ذلك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام وكذلك الشغار. ذكر هنا المؤلف رحمه الله أنكحة محرمة وهي أنكحة باطلة، وهي نكاح المتعة ونكاح التحليل ونكاح الشغار. قال: ونكاح المتعة منسوخ. قال: ونكاح المتعة منسوخ، ودليل ذلك النص والإجماع. أما النص فعدة أحاديث، منها حديث علي رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم. قال علي رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. والحديث كما قلنا رواه علي رضي الله عنه وهو عند البخاري ومسلم. وأيضا حديث سبرة الجهني الذي عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. فإذا دلت هذه الحديث على أن نكاح المتعة نكاح باطل، وهو سفاح وزنا ليس بنكاح. والإجماع منعقد على أن نكاح المتعة محرم وأنه باطل. قال ابن المنذر رحمه الله: لا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الروافض. وقال أيضا القاضي عياض: وقال إجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. فلم يخالف في ذلك إلا الروافض، ولا عبرة في خلاف الروافض. وقال أيضا الإمام القرطبي رحمه الله: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. فأجمع السلف والخلف على تحريم نكاح المتعة إلا من لا يلتفت إليه من الروافض، وقلنا أنه لا عبرة بخلاف الروافض. قال المؤلف رحمه الله: والتحليل حرام. النوع الثاني من الأنكحة الباطلة هو نكاح التحليل. ونكاح التحليل هو أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثا. لماذا يتزوجها؟ ليحلها لزوجها الأول. فإذا تزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثا حتى يحلها لزوجها الأول فهذا النكاح ونكاح التحليل، وهو نكاح محرم باطل وملعون من فعله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. فكلاهما ملعون. والمحلل هو الزوج الثاني الذي يريد أن يتزوجها المرأة حتى يحللها للأول، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار، وهو أحران يسمى تيسا مستعارا لأنه كما يستعار التيس حتى ينام مع هذه الغنم ليلة، هذا يستأجر حتى يتزوج المرأة حتى يحلها لزوجها الأول. والمحلل له هو الزوج الأول، فكلاهما ملعون، لعن الله المحلل والمحلل له. فإذا كان الزواج بنية التحليل للأول فهذا هو نكاح باطل ملعون من فعله، ولا يجوز أن ترجع للأول بهذا النكاح مطلقا، ولا يجوز لها أن ترجع للأول مطلقا بهذا النكاح، إنما يجوز لها أن ترجع للأول إذا نكحها زوج آخر نكاح رغبة وجامعها فيه. فإذا تزوجها رجل آخر، هذه مطلقة ثلاثا، إذا تزوجها رجل آخر نكاح رغبة وجامعها في هذا النكاح ثم بدأ له أن يطلقها فهنا يجوز أن ترجع للأول، أما بغير ذلك فلا يجوز لها أن ترجع للأول. ودليل أنه يجب عليه أن يجامعها حتى وبعد ذلك يطلقها هو حديث، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني لا يجوز أن ترجع الأول حتى تذوق عسيلته وهي لذة النكاح، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بلذة العسل، أما بغير ذلك فلا يجوز لها أن ترجع للأول مطلقا. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك الشغار. أيضا الشغار من الأنكحة الباطلة، وهو من أنكحة الجاهلية التي أبطلها الإسلام، وصورته أن يزوج الرجل أخته أو ابنته رجلا آخر بشرط أن يتزوج من أخت الآخر أو من ابنته من غير صداق ومهر بينهما. إذن الشغار صورته أن يزوج الرجل أخته أو ابنته لرجل بشرط أن يزوجه هذا الرجل أخته أو ابنته من غير مهر بينهما، هذه هي صورة الشغار، وهو نكاح باطل محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. وسأل عبيد الله نافع قال: ما الشغار؟ قال: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، أي ليس بينهما مهر. وأيضا ورد في حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم قال: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. فهذه هي صورة الشغار، وهو نكاح باطل كما ذكر المؤلف رحمه الله. فهذا كما قلنا نكاح محرم باطل، وذلك لعدة أمور، منها أنه جعل مهر كل واحدة مضع الأخرى، فالمستفيد من المهر هو الولي ليس النساء. لذلك كان محرما. وأيضا كما قال الشيخ عثيمين رحمه الله أن هذا فيه غالبا مخالفة للأمانة ومجانبة للأمانة، لأن العبرة للولي هنا أنه يريد أن يتزوج من بنت الآخر ولم يختر لها كفؤا، والله تعالى أعلم. فالنكاح بهذه الصورة باطل، لكن التزوج بهذه الطريقة بالبدل جائز، لكن بشروط ثلاثة هي الكفاءة ومهر المثل والرضا. فكان إذا تزوج أخت الرجل والثاني زوج أخته بشرط أن يكون هذا كفءا لهذه وهذا كفءا لهذه، وتعطى هذه المرأة مهرا مثلها من النساء وتلك المرأة تعطى مهرا مثلها من النساء، ويكون الزواج برضا هذه البنت ورضا البنت الأخرى، فهنا يصح النكاح، وإلا فالنكاح باطل، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من فقه المعاملات من كتاب الدرر البهية في الفقه لمؤلف الإمام الشوكاني رحمه الله. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بكتاب النكاح، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وتحرم الخطبة على الخطبة، أي يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه، يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. ففي هذين الحديثين دلالة على أنه يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن هل يحرم على الآخر أن يتقدم أو أن يخطب بمجرد أن تقدم الأول إلى خطبة هذه المرأة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، هل يحرم على الثاني بمجرد أن تقدم أحدهم إلى خطبة هذه المرأة أن يخطبها أم لا يحرم؟ إلا إذا صرح له بالإجابة، قلنا أنه هناك خلاف بين أهل العلم في ذلك. وفي هذه المسألة كما قال أهل العلم أربع حالات. الحالة الأولى أن يكونوا قد وافقوا على الخاطب، فهنا يحرم على الآخر أن يخطب المرأة بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في هذه في حرمة هذه الصورة. إذا تقدم الأول لخطبة المرأة ووافقوا عليه، فهنا يحرم على الآخر أن يتقدم لخطبتها بالإجماع، ولا خلاف بين أهل العلم في حرمة هذه الصورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق الأئمة. أيضا قال ابن قدامة رحمه الله أنه لا خلاف بين أهل العلم أنه يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا سكنت للخاطب وركنت إليه، لما في ذلك إفساد على الخاطب الأول. إذن إذا وافقوا على الخاطب الأول فيحرم على الآخر أن يتقدم لخطبتها إجماعا، لا خلاف بين أهل العلم في تحريم هذه الصورة. إذن هذه الصورة الأولى والحالة الأولى. الحالة الثانية أن يترك الخاطب المرأة أو يرد من وليها. إذا ترك الخاطب خطبة المرأة وتراجع عن خطبتها أو رفض من أهل المرأة، فهنا لا بأس أن يتقدم الثاني لخطبتها كما ورد معنا في الحديث، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، وفي رواية ما لم يأذن أو يرد. إذن إذا ترك الخاطب أو رد من قبل أهل المرأة فهنا لا بأس أن يتقدم الثاني لخطبتها. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يأذن الخاطب الأول للثاني أن يتقدم للخطبة. إذا أذن الخاطب الأول للثاني أن يتقدم لخطبة هذه المرأة فهنا أيضا لا بأس أن يتقدم الثاني لخطبتها بإذن الأول، وذلك أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن يأذن له. فإذا أذن الأول للثاني أن يتقدم للخطبة فلا بأس في هذه الحالة أيضا. أما الحالة الرابعة وهي التي حصل فيها الخلاف، وهي أنه إذا لم يصرح للخاطب بالموافقة وجهل الحال، الحال هنا مجهول، تقدم الأول لخطبة هذه المرأة ولم يصرح له بالموافقة، والحال هنا مجهول هل تمت الموافقة عليه أم لا. هذه الحالة حصل خلاف بين أهل العلم في جواز تقدم الثاني للخطبة أم أنه لا يجوز، فقال بعض أهل العلم أنه يجوز التقدم لخطبة المرأة ما لم يصرح للخاطب الأول بالإجابة، يعني إذا لم يصرح له يعني يحرم فقط في حال أنه صرح له بالإجابة ووافقوا عليه، أما إذا لم يصرح له بالإجابة وكان الحال مجهولا فقالوا قال بعض أهل العلم أنه يجوز له للآخر أن يتقدم لخطبة هذه المرأة، واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فقد خطبها أبو جهم ومعاوية، خطبها اثنان ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أنه قد خطبها أبو جهم ومعاوية، فقال عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ابن زيد، فانكحها عليه الصلاة والسلام لأسامة ابن زيد رضي الله عنهما. وبعض أهل العلم قالوا أنه حتى ولو لم يصرح ولي المرأة بالموافقة لا يجوز تقدم الآخر لخطبتها، ويحرم عليه أن يتقدم لخطبة هذه المرأة بمجرد أن تقدم الأول لخطبتها لظاهر الأحاديث التي تقدمت معنا، فظاهر الأحاديث يدل على أنه بمجرد أن تقدم الأول للخطبة لا يجوز أن يتقدم الثاني للخطبة حتى ولو لم يصرح له بالموافقة، فمجرد التقدم يحرم، قالوا يحرم لظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، فبما أنه لم يترك ولم يرد من قبل أهلها ولم يأذن للثاني أن يتقدم فهنا لا يجوز للثاني أن يتقدم حتى ولو لم يصرح بالموافقة على الأول. وأجاب العلماء عن حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الثاني من أبي جهم ومعاوية رضي الله عنهم لم يعلم بخطبة الأول، فقالوا صحيح أنه قد خطبها أبو جهم ومعاوية، لكن الثاني لم يعلم بخطبة الأول. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها برد كليهما وأمرها بأن تنكح أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. إذن عندنا أربع حالات. الحالة الأولى أنهم إذا صرحوا بالموافقة على الخاطب الأول فلا يجوز للثاني التقدم بالإجماع. الحالة الثانية أن الخاطب ترك أو رفض من قبل أهل المرأة ومن قبل وليها، فهنا يجوز للثاني أن يتقدم. الحالة الثالثة أن يأذن الخاطب الأول للثاني أن يتقدم، فيجوز له أن يتقدم للحديث. الحالة الرابعة أن الأول تقدم ولم يصرح له بالموافقة والأمر مجهول هل وافقوا عليه أم لا. هنا حصل الخلاف بين أهل العلم كما ذكرنا، أن بعضهم قال يجوز التقدم لخطبتها واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس، وقال الآخرون أنه لا يجوز التقدم لها، وقلنا أنهم ردوا على حديث فاطمة بنت قيس أن الثاني منهما من معاوية وأبي جهم لم يعلم بخطبة الأول، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب النظر إلى المخطوبة. النظر إلى المخطوبة مستحب، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب وينظر إليها لأن في أعين الأنصار شيئا، قالوا فيها صغر. ففي هذا الحديث استحباب النظر إلى وجه المخطوبة، فيستحب النظر إلى وجه من يريد أن يتزوجها. وأيضا ورد في حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والحديث عند أحمد والترمذي وعند النسائي وابن ماجه، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. فإذا يستحب النظر إلى وجه المخطوبة بدلالة هذه الأحاديث. وقالوا أيضا أنه لا يشترط في جواز النظر رضاها، يعني يجوز أن ينظر إلى المخطوبة بغير علمها. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقا. وعلل أيضا بعض أهل العلم أنه إذا رآها ولم تعجبه وتركها فربما ينكسر قلبها، فقالوا: لو رآها بغير رضاها فلا بأس. وجواز النظر إليها بغير رضاها هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود، والحديث صحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإذا استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وذكر جابر أنه خطب جارية فتخبأ لها حتى قال: حتى إذا رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها تزوجتها. إذن استدلوا بهذا الحديث: إذا خطب أحدكم المرأة فإذا استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. لكن هذا النظر لا يجوز أن يكون نظر ريبة أو نظر شهوة وتلذذ، فيجوز أن ينظر للمخطوبة ويقلب نظره فيها وينظر إلى محاسنها وينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، لكن بشرط أن يكون هذا النظر نظر تفحص لا نظر ريبة ولا نظر شهوة وتلذذ، فإن كان نظر شهوة وتلذذ حرم. وأيضا لا يجوز له النظر إلا إذا كان عازما على الخطبة. أما كما يفعل بعض الناس يذهب يتجول بين بيوت المسلمين للنظر للنساء للهو والكلام معهم، فهذا لا شك أنه محرم وآثم فاعله، فلا يجوز أن ينظر إلى النساء ويذهب ينظر إليهم نظر شهوة أو يجول بين النساء ويلهو بهذا الأمر، لا يجوز له إلا إذا كان عازما على الخطبة، فإن لم يكن عازما على الخطبة لا يحل له أن ينظر إليها. وأيضا لا يجوز له الخلوة بها، لا يجوز له الخلوة بها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية. وأيضا من الأمور المحرمة كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أنه لا يجوز له أن يتكلم معها في الهاتف، قال لأن ذلك أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها، فيذهب إليها ويتكلم معها بوجود وليها وينظر إليها نظر تفحص لا نظر شهوة وتلذذ، ولا يجوز له أن يكلمها على الهاتف لأن ذلك كما ذكر الشيخ العثيمين أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لحكمه، لكن ما حد النظر إلى المخطوبة؟ اختلف أهل العلم فيما يجوز للخاطب أن ينظر إليه من المرأة التي يريد أن يخطبها. فقال بعض أهل العلم أنه يجوز النظر إلى وجهها وكفيها، وزاد بعض أهل العلم على ذلك، فحصل الخلاف بين أهل العلم في الحد الذي يجوز له أن ينظر إليها. والأمر الذي اتفقوا عليه هو جواز النظر إلى الوجه، الأمر الذي اتفقوا عليه هو جواز الأمر جواز النظر إلى الوجه، فالوجه لا خلاف بين أهل العلم في استحباب النظر إليه. وجمهور أهل العلم أنه ذهبوا إلى أنه يباح النظر إلى وجهها وأيضا إلى كفيها، فجمهور أهل العلم على أنه يجوز أن ينظر لوجهها وكفيها فقط ولا يجوز زيادة على ذلك، قالوا لأن الوجه مجمع المحاسن وموضع النظر، قالوا وبه يستدل على الجمال أو ضده، وأيضا يستدل بالكفين على خصوبة البدن وعدمها، فقالوا يجوز النظر للوجه والكفين ولا يجوز النظر إلى غيرهما. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وحكي عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه ينظر إلى مواضع اللحم، وأما داود الظاهري فقال ينظر إلى جميع بدنها، ولا شك أن قول داود قول فاسد. رد عليه الإمام النووي رحمه الله وذكر أن هذا خطأ ظاهر منابذ ومخالف لأصول السنة والإجماع، فلا يعتد بهذا القول. وقال بعض أهل العلم أنه يجوز له النظر إلى ما يظهر عادة أمام المحارم كالوجه واليد والقدم ونحوها، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد. أما الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز النظر إلا إلى الوجه لأن المرأة عورة، والحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه، فالحاجة تندفع النظر إلى الوجه، فهو كما ذكرنا يعلم به ويستدل به على الجمال وضده. فهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا ينظر إلى الوجه فقط. والراجح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم، وهو قول الجمهور، وهو عدم جواز النظر إلى غير الوجه والكفين، فعدم جواز النظر إلى غير الوجه والكفين هذا هو المتعين وهو الأحوط للدين، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. قال: ولا نكاح إلا بولي، أي أنه لا يصح النكاح إلا بولي، فالنكاح بغير الولي نكاح باطل، دل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. عندما خاطب الذكور قال تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات، لكن عندما ذكر الزواج من أو زواج المؤمنات لم يقل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فخاطب الله تبارك وتعالى الأولياء، خاطب ولي المرأة ولم يخاطب المرأة، فهذا دليل على أن المخاطب في التزويج هو ولي المرأة لا المرأة. وأيضا قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فهنا نهى الله تبارك وتعالى ولي المرأة المطلقة التي انقضت عدتها أن تتزوج مرة أخرى، فهذه الآية صريحة في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى ولكان العضل وعدمه سواء. إذن هذه المرأة التي طلقت من زوجها وانقضت عدتها فهذه بائنة بينون صورة، لا يجوز لها أن ترجع إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد. فالله تبارك وتعالى قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني لا تمنع يا ولي المرأة، لا تمنع هذه المرأة أن ترجع إلى زوجها بعقد جديد ومهر جديد، فخاطب الولي ولم يخاطب المرأة، فدل ذلك على اعتبار الولي وأنه هو الذي يزوجها مرة أخرى من زوجها. أما أن تذهب وتزوج نفسها بنفسها فهذا نكاح باطل، فهذه الآية كما قلنا صريحة في اعتبار الولي، كما قال الإمام الشافعي قال: وإلا لما كان لعضله معنى. وأيضا من السنة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ومعنى لا نكاح إلا بولي يعني لا نكاح صحيح إلا بولي، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم صحة النكاح بغير ولي، وهنا النفي للصحة، فالنفي إذا جاء في الكتاب والسنة الأصل أنه يدل على نفي الوجود، وإلا دل على نفي الصحة، وإن لم يدل على نفي الصحة يدل على نفي الكمال الواجب، ولا يأتي في الكتاب والسنة نفي الشيء والمراد به نفي الكمال المستحب أبدا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإما نفي الوجود أو نفي الصحة أو نفي الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب، ولم يأتي في الكتاب والسنة نفي الكمال المستحب مطلقا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. إذن لا نكاح إلا بولي، أي لا نكاح صحيح إلا بولي، فالنكاح بغير ولي باطل، كما جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود والترمذي، وصح الحديث جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، وأن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إذن أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قالها عليه الصلاة والسلام 3 مرات، فالنكاح بغير ولي باطل. إذن هذه النصوص من الكتاب والسنة دلت على أن النكاح بغير ولي نكاح باطل، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. إذن المالكية والشافعية والحنابلة اتفقوا على أن هذا النكاح نكاح باطل للأدلة من الكتاب والسنة التي ذكرناها. خالف في ذلك الحنفية فقالوا أنه يجوز للمرأة أن تبيع أمتها وتتصرف فيها في البيع والشراء، قالوا فلذلك يجوز لها أن تتصرف في عقد النكاح وأن تزوج نفسها، وهذا القول من الحنفية هو قياس فاسد، هو قياس فاسد لأنه في مقابلة النص. فالقياس الذي هو الرأي لا يجوز القياس أن يتقدم على النص، بل لا قياس إلا على الكتاب والسنة. فإذا قدم القياس والرأي على النص من الكتاب والسنة كان قياسا فاسدا وكان رأيا باطلا. فهنا الحنفية قدموا العقل والقياس على النص، وكما قلنا كل قياس في مقابلة النص هو قياس فاسد، والله المستعان. إذن لا نكاح إلا بولي، والنكاح بغير ولي نكاح باطل، ويجب أن تتوفر شروط في هذا الولي. فأول شرط من شروط الولي أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا، والمكلف البالغ العاقل. إذن يجب أن يكون الولي بالغا، فلا يجوز أن يزوج الصغير أخته أو أمه، فيجب أن يكون بالغا حتى يكون وليا، وأيضا يجب أن يكون عاقلا غير مجنون. وأيضا من شروط الولي أن يكون ذكرا، فلا ولاية للمرأة في الزواج، فالأنثى لا تكون وليا مطلقا، فهي لا يجوز لها أن تزوج نفسها، فمن باب أولى لا تجوز أن تكون وليا لغيرها من الإناث، فالولي لا يكون إلا ذكرا. وأيضا من شروط الولي أن يكون مسلما. ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، قال رحمه الله: وأجمع على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز أن يكون الكافر وليا لابنته المسلمة مطلقا للآية وللإجماع أيضا. فإذا يجب أن يكون الولي بالغا عاقلا ذكرا مسلما. واشترط أهل العلم أيضا الحرية، فقالوا يجب أن يكون الولي حرا، لكن بعض أهل العلم رد هذا الشرط. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والصحيح أن ذلك ليس بشرط. فذهب الشيخ رحمه الله، وهو قول لبعض أهل العلم، أن الحرية ليست شرطا في الولاية. واشترط أيضا بعض أهل العلم العدالة، والعدالة هي استقامة الدين والمروءة، فقالوا يجب أن يكون الولي عدلا، لكن الصحيح أنها ليست بشرط، وهو قول أكثر الفقهاء. أكثر الفقهاء لم يشترطوا العدالة، بل قالوا أن الأمانة تكفي في الولي، يعني أن يكون أمينا على ابنته ولا يزوجها إلا لكفء، فقالوا أن يكون أمينا على ابنته ويراعي مصالحها ولا يجوزها إلا لكف، هذا الذي يجب أن يتوفر فيه الولي ولا يشترط فيه العدالة، وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. والولي الذي هو من يتولى تزويج المرأة يجب أن يكون الأقرب فالأقرب، فيقدم في ذلك أبوها ثم ابنها ثم أخوها ثم عمها على التفصيل الذي ذكره أهل العلم. قالوا أن جهات الولاية في عقد النكاح خمس، جهات الولاية في عقد النكاح خمس جهات: الأولى الأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. إذن يقدم الأب، إذن أول جهة من جهات الولاية في عقد النكاح وهي الأقرب وهي الأبوة، يكون وليها أبوها أو جدها لأب، إما أبوها أو جدها لأبيها. أما جدها لأمها لا يكون وليا. إذن الأبوة إما الأب أو الجد لأب، ثم البنوة ابنها أو ابن ابنها، ثم الأخوة أخوها الشقيق أو أخوها لأب، وأبناؤهما، ثم العمومة عمها لأبوين أو عمها لأب، ثم بنوهما، ثم بعد ذلك بعد الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة يكون إذا لم يوجد أب أو ابن أو أخ أو عم تنتقل الولاية إلى المولى. فإذا كان ليس لها أصب من النسب نرجع إلى من أعتقها، فمن أعتقها يكون هو أحق بالولاية إذا لم يكن هناك ولي من النسب. فإذا لم يوجد يكون الولي هو السلطان أو نائب السلطان من القضاة وغيرهم، كما ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالسلطان ولي من لا ولي له، والله تعالى أعلم. إذن يقدم النسب في الولاية: الأب ثم الابن ثم الأخ ثم العم، ثم يكون الولاء، ومن لو من لم يوجد لها ولي من هؤلاء يكون السلطان هو وليها أو نائب السلطان، أو في عصرنا الحالي يكون القاضي في المحكمة هو الولي، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وشاهدين. ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن الشهادة شرط في صحة النكاح، وذلك اعتمادا على زيادة عند ابن حبان والدارقطني والبيهقي، زيادة في حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم معنا، وهو: لا نكاح إلا بولي. في هذه الزيادة قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهذه الزيادة موجودة عند ابن حبان والدارقطني والبيهقي، لكن هذه الزيادة الصحيح أنها ضعيفة كما بين ذلك شيخنا حفظ الله في شرحه. فبما أن هذه الزيادة ضعيفة الصحيح من كلام أهل العلم عدم اشتراط الشهادة في النكاح، عدم اشتراط الشهادة في النكاح، لكن قال أهل العلم أنه لا بد من الإعلان حتى لا يشتبه النكاح بالسفاح. إذن قالوا: إما الشهادة جمهور أهل العلم، وقالوا: إذا لم تتوفر الشهادة لابد من الإعلان. أما التزويج سرا مع عدم الإشهاد والإعلان، وأن يقتصر العلم بالزواج على الزوج والزوجة وولي الزوجة فقط ثلاثة، فصحيح من كلام أهل العلم أنه لا ينعقد هذا الزواج، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يكون عاضلا، يعني إذا كان ولي عاضلا أي أنه منع تزويج المرأة من كفء رضيته هذه المرأة فهنا تسقط ولاية هذا الولي وترفع المرأة أمرها للقاضي، والقاضي هو من يتولى تزويجها، والله تعالى أعلم. إذن إذا كان الولي عاضلا أي منع المرأة من أن تتزوج رجلا كفءا رضيته، فهنا إذا كان هذا الولي عاضل هذه المرأة تذهب وترفع أمرها للقاضي وتقول أن ولي منعني أن أتزوج رجلا كفءا في دينه، فهنا القاضي يكون وليها، وإذا كان هذا الرجل كفءا يزوجها منه، والله تعالى أعلم. قال أو غير مسلم، أي إذا كان الولي غير مسلم فهنا لا تصح ولايته، وليته باطلة، كما ذكرنا لقول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وذكرنا أن أهل العلم أجمعوا على ذلك، كما قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة. إذن إذا كان أبوها كافرا لا ولاية له، وتنتقل الولاية لجدها لأبيها ثم لابنها ثم لأخوها ثم لعمها على الترتيب الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. فإذا لم يكن لها من عصبتها وليا مسلما هنا يزوجها القاضي إذا كانت في بلاد المسلمين، أو إذا كانت في بلاد الكفر في أوروبا في أمريكا ليس هناك قضاء مسلمون، فيزوجها رئيس مركز من المراكز الإسلامية أو رئيس الجالية الإسلامية في تلك البلد، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. التوكيل هو التفويض، واصطلاحا هو استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة، فيجوز أن يوكل الزوج أحدا من الأشخاص أن يزوجه من هذه المرأة، ويجوز أيضا لولي المرأة أن يوكل أحدا بتزويجها ولو كان هذا الوكيل واحد، فيوكل الرجل شخص ليزوجه ونفس هذا الشخص يكون وكيلا لهذه المرأة، فهذا جائز، فالوكالة فالتوكيل في النكاح جائز ولو وكل الرجل ولي المرأة نفس الشخص. دليل ذلك حديث عقبة بن عامر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال المرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم، زوج رجل للمرأة، ولا إشكال في ذلك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام وكذلك الشغار. ذكر هنا المؤلف رحمه الله أنكحة محرمة وهي أنكحة باطلة، وهي نكاح المتعة ونكاح التحليل ونكاح الشغار. قال ونكاح المتعة منسوخ، قال ونكاح المتعة منسوخ، ودليل ذلك النص والإجماع. أما النص فعدة أحاديث، من أحاديث علي رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، قال علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. والحديث كما قلنا رواه علي رضي الله عنه وهو عند البخاري ومسلم. وأيضا حديث سبرة الجهني الذي عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. فإذا دلت هذه الحديث على أن نكاح المتعة نكاح باطل وهو سفاح وزنا ليس بنكاح. والإجماع منعقد على أن نكاح المتعة محرم وأنه باطل. قال ابن المنذر رحمه الله لا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الروافض. وقال أيضا القاضي عياض وقال الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض فلم يخالف في ذلك إلا الروافض ولا عبرة في خلاف الروافض. وقال أيضا الإمام القرطبي رحمه الله الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض فأجمع السلف والخلف على تحريم نكاح المتعة إلا من لا يلتفت إليه من الروافض وقلنا أنه لا عبرة بخلاف الروافض. قال المؤلف رحمه الله والتحليل حرام. النوع الثاني من الأنكحة الباطلة هو نكاح التحليل. ونكاح التحليل هو أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثا. لماذا يتزوجها؟ ليحلها لزوجها الأول. فإذا تزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثا حتى يحلها لزوجها الأول فهذا النكاح ونكاح التحليل وهو نكاح محرم باطل وملعون من فعله كما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له فكلاهما ملعون. والمحلل هو الزوج الثاني الذي يريد أن يتزوج هذه المرأة حتى يحللها للأول والنبي صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار وهو أحران يسمى تيسا مستعارا لأنه كما يستعار التيس حتى ينام مع هذه الغنم ليلة هذا يستأجر حتى يتزوج المرأة حتى يحلها لزوجها الأول. والمحلل له هو الزوج الأول فكلاهما ملعون لعن الله المحلل والمحلل له. فإذا كان الزواج بنية التحليل للأول فهذا هو نكاح باطل ملعون من فعله ولا يجوز أن ترجع للأول بهذا النكاح مطلقا ولا يجوز لها أن ترجع للأول مطلقا بهذا النكاح إنما يجوز لها أن ترجع للأول إذا نكحها زوج آخر نكاح رغبة وجامعها فيه. فإذا تزوجها رجل آخر هذه المطلقة ثلاثا إذا تزوجها رجل آخر نكاح رغبة وجامعها في هذا النكاح ثم بدا له أن يطلقها فهنا يجوز أن ترجع للأول أما بغير ذلك فلا يجوز لها أن ترجع للأول. ودليل أنه يجب عليه أن يجامعها حتى وبعد ذلك يطلقها هو حديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني لا يجوز أن ترجع للأول حتى تذوق عسيلته وهي لذة النكاح شبه النبي صلى الله عليه وسلم بلذة العسل أما بغير ذلك فلا يجوز لها أن ترجع للأول مطلقا. قال المؤلف رحمه الله وكذلك الشغار. أيضا الشغار من الأنكحة الباطلة وهو من أنكحة الجاهلية التي أبطلها الإسلام. وصورته أن يزوج الرجل أخته أو ابنته رجلا آخر بشرط أن يتزوج من أخت الآخر أو من ابنته من غير صداق ومهر بينهما. إذن الشغار صورته أن يزوج الرجل أخته أو ابنته لرجل، بشرط أن يزوجه هذا الرجل أخته أو ابنته من غير مهر بينهما. هذه هي صورة الشغار، وهو نكاح باطل محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. وسأل عبيد الله نافع قال: ما الشغار؟ قال: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، أي ليس بينهما مهر. وأيضا ورد في حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم قال: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. فهذه هي صورة الشغار، وهو نكاح باطل كما ذكر المؤلف رحمه الله. فهذا كما قلنا نكاح محرم باطل، وذلك لعدة أمور، منها أنه جعل مهر كل واحدة مضع الأخرى، فالمستفيد من المهر هو الولي ليس النساء، لذلك كان محرما. وأيضا كما قال الشيخ عثيمين رحمه الله أن هذا فيه غالبا مخالفة للأمانة ومجانبة للأمانة، لأن العبرة للولي هنا أنه يريد أن يتزوج من بنت الآخر ولم يختر لها كفءا، والله تعالى أعلم. فالنكاح بهذه الصورة باطل، لكن التزوج بهذه الطريقة بالبدل جائز، لكن بشروط ثلاثة، هي الكفاءة ومهر المثل والرضا. فكان إذا تزوج أخت الرجل والثاني زوج أخته بشرط أن يكون هذا كفءا لهذه وهذا كفءا لهذه، وتعطى هذه المرأة مهرا مثلها من النساء، وتلك المرأة تعطى مهر مثلها من النساء، ويكون الزواج برضا هذه البنت ورضا البنت الأخرى، فهنا يصح النكاح، وإلا فالنكاح باطل، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.